الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، وقد وقفنا في الدرس السابق عند قوله رحمه الله كتاب الطلاق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق.
كتاب الطلاق. الطلاق هو حل قيد النكاح، حل قيد النكاح هكذا يعرف. إذا حل قيد النكاح سمي طلاقا، حل قيد النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هو جائز من مكلف مختار. نعم. ولو هازلا.
هو ايش قال اولا؟
هو جائز.
هو جائز، هذا حكمه، حكم الطلاق حكمه. قال جائز. الصحيح ان الطلاق له خمس حالات، الحاله الاولى انه يباح، مباح. الحالة الأولى المباح، وهو للحاجة، يباح للحاجة. الحالة الثانية يكره، يكره الطلاق إذا كان لغير حاجة. الحالة الثالثة يستحب، يستحب إذا كان للضرر، يعني الزوج يتضرر من الزوجة فيستحب في حقه الطلاق. الرابع واجب، يجب الطلاق، وهو في إذا في حال الإيلاء، صفية إن شاء الله. الإيلاء هو أن يحلف الزوج ألا يطأ الزوجة 4 أشهر، فإذا تجاوز 4 أشهر هنا يجبر من القاضي، إما يطأ الزوجة ولا يجب عليه الطلاق، هنا يجب بالإيلاء. الحالة الخامسة يحرم الطلاق إذا كان بدعياً، إذا كان بدعي يعني في حيض مثلاً أو نفاس أو في طهر جامحة فيه، كما سوف يأتي إن شاء الله. فالطلاق له خمس حالات كما قال العلماء، ليس هكذا الجواز، لا، له خمس حالات. نعم. قال هو جائز. إيش
قال؟ هو جائز من مكلف.
من مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل يعني الصغير ما يصح طلاقه. لو عقد للصغير مثلا شخص مثلا عمره 5 سنوات مثلا أو 6 سنوات أو 7، عقدوا له حتى يعني لا تذهب عنه البنت هذه مثل ابنة عمه مثلا، فزعل عليها وقال أنت طالق، أنا ما يقع الطلاق لأنه غير مكلف، لا بد يكون بالغا. الثاني أن يكون عاقلا يعني له عقل، وخرج بذلك 3 من الناس، لا 4 من الناس، خرج 4 من الناس. الأول المجنون، والمجنون ينقسم إلى قسمين: جنون دائم، وهذا ما يقع طلاقه، جنون دائم يعني مجنون دائما، هذا ما يقع طلاقه. الثاني جنون أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا عقل موجود تجد عاقل، يعطى الأدوية العلاجات في الطب النفسي فيكون عاقل، وأحياناً يذهب العقل. هذا إذا طلق أثناء وجود العقل طلاقه واقع، وإذا طلق أثناء غياب العقل يعني أثناء الجنون الطلاق غير واقع. إذن الجنون ينقسم إلى قسمين: مجنون دائم، هذا ما يقع طلاقه، الجنون الدائم ما يقع طلاقه، والثاني جنون غير دائم، يعني أحيانا وأحيانا يذهب العقل مرة تارة وتارة يرجع له العقل. فهذا إذا طلق أثناء وجود العقل فإنه يقع طلاقه، وإذا طلق أثناء غياب العقل أثناء الجنون فإنه ما يقع. لأن بعض الناس يقول أنا فيني مثلا مرض نفسي، يقول طلقت وأنا فيني مرض نفسي، يقال له في هذا التفصيل. أيضا ممن غير مختار، ممن لا يقع طلاقه، المقصوب. المقصوب وقال يكون بالغ عاقل، الغضبان غير عاقل، ذهب عقله مع الغضب. وقسم ابن القيم الغضب إلى ثلاث أقسام، الحال الأول، القسم الأول غضب لا يدري ماذا يقول، لا يدري، حتى أنه ربما يسرع، يعني يرتفع معه الضغط ويسرع وطلق وهو إيش مصروع ما يدري. هذا ما يقع عند جماهير العلماء، ما يقع طلاقه عند الجماهير. الحالة الثانية غضب أخف منه، ما يسرع لكن ما يدري ماذا قال، قالوا تلك طلقت وما يدري أنه إيش أغلق عليه. قال أيضا هذا لا يقع عند جماهير العلماء. الحالة الثالثة طلاق خفيف، اسمه غضب خفيف، هو غضبان لكن يشعر بكلامه، هذا يقع بلا خلاف عند العلماء. قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. قال الإمام أحمد الإغلاق هو الغضب، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، حديث رواه أصحاب السنن. إذن ذكرنا إيش الآن؟ المجنون والغضبان. نعم. الثالث السكران. السكران لا عقل له، السكران ليس له عقل. والسكر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول سكر يغيب العقل، يعني ما يدري ماذا يقول. قال الإمام أحمد هو لا يعرف نعله من نعل غيره، هذا يقول الذي يعني مره يلبس نعل أمامه ما يعرف نعله من نعل غيره، هذا ما يقع، طلاق السكران ما يقع عند كثير من العلماء. وقال به بعض الصحابة كعثمان بن عفان رحمه الله، قال طلاق السكران ما يقع. الثاني سكر خفيف، سكر خفيف يعي، وهذا يقع عند أهل العلم، يقع الطلاق. كان الآن المجنون والغضبان وإيش؟
السكران.
والسكران. نعم. الرابع المغمى عليه، هذا ما يقع له. وبعضهم قال والنائم، يعني هو نائم يتحلم، قال أنت طالق، هو يتحلم، هذا ما يقع طلاقه. قالوا المغمى عليه والنائم لا يقع طلاقهما. وحصلت فعلا، جاءنا شخص كان نائما وطلق وهو نائم، فهذا لا يقع طلاقه. نعم. فقال جائز من ايش؟ من مكلف.
رحمه الله وجائز من مكلف مختار.
مختار يعني لابد ان يكون مريدا للطلاق. المختار يعني هو الذي اراد الطلاق، يسمى مريد. اما لو كان مخصوبا على الطلاق مجبر فهذا ما يقع طلاقه اذا اجبر على الطلاق. أذكر أن رجلا دعاه أبو الزوجة إلى بيته، فلما جاء وضع المسدس في رأسه، قال طلق ابنتي ولا قتلتك، فطلق. فجاء بعد فترة يعني لما حصل الصلح بينهم، فهذا غير مولد للطلاق، هذا مغصوب على الطلاق، والمغصوب لا يقع طلاقه. لا، من شروط الطلاق أن يكون مختارا، يعني مريد للطلاق، هو أراد الطلاق ليس مغصوبا على الطلاق. طيب، إذا خائف، خاف من الزوجة وطلقها، هنا يقع الطلاق، يقع الطلاق، لأن فرق بين الخائف والغضبان والمغصوب. المغصوب هو أجبر على الطلاق، أجبر على الطلاق. شخص يعني تبعته الزوجة بالسكين، وأثناء وهو هارب قال أنت طالق، أنت طالق، تبعته بالسكين، أرادت يعني أن تضربه، هذه المسألة يعني وقعت، فهذا خائف، ما يسمى مكره، هذا يقع طلاق، ما يسمى مكره. نعم.
قال رحمه الله: ولو هازلا.
نعم، لو كان هازلا يقع الطلاق. يقول سلم ثلاثة: جدهن جد وهزل هزل، الطلاق والعتاق والرجعة. إذا قال الطلاق قال والنكاح والرجعة. إذا قال زوجته أنت طالق وهو يضحك يقع منه، هذه ما فيها هزل، هذا يعني سهل في كثير من الناس، بعضهم يرسل رسالة لزوجته يضحك عليها رسالة أنت أنا طلقتك، ثم يضحك يرسل يعني صورة وجه يضحك، هذا يقع ويقع الطلاق، لأن ما في هزل، الطلاق لا هزل فيه. نعم.
قال: لمن كانت في طهر لم يمسها فيه.
نعم. الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي، ينقسم إلى قسمين. الطلاق السني له حالتان: الحالة الأولى أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، يعني طهرت من الحيضة وما جامعها، ما جامعها ثم طلقها، هذا يقع بلا خلاف بإجماع العلماء لأنه طلاق سني. الحالة الثانية: إذا طلقها وهي حامل قد استبان حملها، هذا أيضا يقع طلاقها بلا خلاف. لقوله سلم لابن عمر لما طلق زوجته: هلا طلقتها طاهرا أو حاملا، هلا طلقتها طاهرا أو حاملا. والثاني طلاق بدعي، طلاق بدعي، وله أربع صور، له أربع صور. الصورة الأولى: طلاق الحائض، إن كانت حائض وطلقها. الجمهور أنه يقع هذا الطلاق، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن باز ومفتي المملكة أنه لا يقع، لأن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية قال لم يرها شيئا عند مسلم، لم يرها شيئا، وهذا أقوى من حيث الدليل. الحالة الثانية: طلاق النفساء البدعي الثاني، النفساء، وهذا حكم الحيض، اختار شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ ابن باز وسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ أنه لا يقع. استدلوا بقوله سلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وأفضل من تكلم في هذه المسألة على الإطلاق هو ابن القيم في زاد المعاد، لا أعلم أحدا يعني تكلم بكلام أنفس من كلام ابن القيم في زاد المعاد في هذه المسألة، الحالة الثالثة إذا جامعها ثم طلقها، جامعها ثم طلقها، هذا بدعي، إلا إذا كانت حامل أو كانت آيسة يعني ما تحيض، هذا يقع. إذن إذا جامعها في طهر جامعها فيه فهذا بدعي. يرى ابن باز يا شيخ الإسلام وابن القيم وسماحة الشيخ ابن باز وسماحة المفتي الآن عبد الجلال الشيخ أن هذا ما يقع، بدعي. قالوا إلا إذا كانت حاملا، تبين أنها حامل أو ما تحيض، آيسة ما تحيض، هذا يقع. النوع الرابع من الطلاق البدعي يطلقها ثلاث طلقات مرة واحدة، أنت طالق طالق طالق، هذا يسمى بدعي. وهذا اختار شيخ الإسلام وابن القيم أنه يقع طلقة واحدة، وكذا الشيخ ابن باز رحمه الله. وهذا فيه تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. إذا قال أنت طالق 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 هكذا طالق طالق طالق، هنا يسأل الزوج، يسأل هل أردت أن تقع ثلاثة أم أردت يعني التأكيد أو افهمي أنك طالق. إذا قال أردت ثلاثة فهي ثلاثة، وإذا قال أردت الإفهام يعني افهمي أنها أنك طالق فهذه تقع طلقة واحدة. أما إذا قال أنت طالق بالثلاث فهذه ثلاثة عندهم عند الجميع. إذا قال أنت طالق بالثلاث فهذه ثلاثة ما فيها مجال. أما إذا قال أنت طالق 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 وقال أردت إيش، أردت واحد لكن افهمي، فجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حديث ركانة أن يطلق امرأته ثلاث طلقات، فقال يا رسول الله والله ما أردت إلا واحدة يعني ما أردت ثلاثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله يعني هنا قسم الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة، فحسبت عليه طلقة. لذلك يعني يقسم عند المفتي أنه أراد طلقة واحدة، يقسم على هذا، فإذا أقسم أنه أراد طلقة واحدة حسبت عليه طلقة واحدة، بشرط إذا كان أنت طالق طالق طالق. أما إذا قال أنت طالق بالثلاثة هذه ثلاثة خلاص انتهى الأمر. هذا الطلاق إيش؟ من حيث أنه بدعي، من حيث أنه سني. فإيش قال الشيخ؟
قال لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله،
نعم،
أو في حمل قد استبان.
إذن يقول في طهر لم يجامعها فيه، يعني كانت حائض قبله، كانت حائض ثم طهرت من الحيض وما جامعها، هذا سني يقع. أو حامل قد استبان حملها، يعني تبين أنها حامل، هذا أيضا يقع. فإذا في هذين الحالتين ذكر الشوكاني، الأولى إذا طلقها وهي طاهر، يعني كانت حائض قبله كانت حائض ثم طهرت ولم يجامعها، هذا يقع بلا خلاف عند العلماء، بلا خلاف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر هلا طلقتها طاهرا. والحالة الثانية إذا كانت حامل قد استبان حملها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر هلا طلقتها طاهرا أو حاملا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة.
نعم. الآن بيّن رحمه الله أنه ليس جائزا دائما، إنما هناك حالات يحرم فيها الطلاق. قلنا كما قال الحنابلة أن الطلاق له خمس حالات، يحرم متى؟ إذا كان بدعي، هنا ذكر الشيخ رحمه الله الشوكاني. أما إذا كان قال على غير هذه الحالة يسمى ماذا الآن؟ الطلاق البدعي. الطلاق البدعي، والطلاق البدعي كما اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه غير واقع، كذا ابن القيم، وناقش هذا ابن القيم يعني نقاش جميل في كتابه زاد المعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر راجعها، وفي صحيح مسلم قال لم يراها شيئا، يعني ما يرى الطلاق شيء. لكن قالوا أن ابن عمر هو الذي حسبها على نفسه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف. والراجح أرجع وراء. طيب. قال: هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا، ولمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله،
واضح،
أو في حمل قد استبان،
واضح،
ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة،
يعني البدعي الذي ذكرنا لكم قبل قليل. نعم.
نعم. قال: وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف.
نعم. يقول: واختلف العلماء في وقوع الطلاق المحرم، البدعي يعني، اختلفوا. جمهور العلماء يرون وقوعه، الجمهور، وكان يخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يأتي بمسألة إلا والدليل معها رحمه الله، كان يرد على الجمهور بالأدلة. فقال أن فيه خلاف في هذه المسألة. نعم.
قال: وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف.
نعم. أيضا يقول: إذا طلق ثلاث فوق الواحدة، يعني ثلاثة، أو عفوا يعني اثنين، يعني اثنين، إذا طلق اثنين ولم يريد الرجعة، هل تحسب له طلقة واحدة أم تحسب له اثنين؟ نعم.
قال: والراجح عدم الوقوع.
نعم. يقول: الراجح أن طلاق البدعي ما يقع، يقول، والثلاث تقع واحدة والاثنين تقع واحدة، هذا الذي اختاره يعني ابن القيم، شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ بن باز والشوكاني، هنا أيضا نص على هذه المسألة، إذا كان طلاق حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيها يقع، والثلاث إذا كان فوق الواحدة تحسب له واحدة فقط، لا اثنان ولا ثلاثة، لكن كما قلنا على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، إذا أراد واحدة يحلف أنه أراد واحدة، لحديث ركان الذي رواه الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقع بالكناية مع النية.
نعم. إذن إيقاع الطلاق له حالتان، إيقاع الطلاق، إيقاع الطلاق له حالتان. الحال الأولى صريح، كقول: أنت طالق، أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو طلقتك، هذا صريح ما يحتاج إلى نية، متى ما قال أنت طالق حتى لو كان يضحك يقع الطلاق، انتهى. والثاني كناية، إذا قال: اذهبي إلى أهلك. طيب، اذهبي إلى أهلك، إيش تقصد فيها اذهبي إلى أهلك؟ قال: أقصد أنك يعني اذهبي عني الآن، لا أريد أن أراك، هنا ليس طلاق، لكن لو قال: كنت ناوي الطلاق، إذن يقع طلاق، إذا قال: اذهبي إلى أهلك، هذا يسمى الكناية. الكناية يرجع إلى نية الإنسان، يرجع إلى النية. إذا قال لها مثلا: انتهينا ونحن خاص، لا نصلح بعض لبعض، وأنت خلية، يقول: إيش تقصد خلية؟ قال: يعني خليته خاص، أردت الطلاق، إذن يقع الطلاق. وقال: لا، يعني ما أردت خلية، يعني الطلاق. هذا يرجع إلى نيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقع بالكناية مع النية.
نعم، مع النية، الكناية مع النية، لا بد أن يكون له نية، أما الصريح ليس له، لا يشترط له نية. نعم.
قال: وبالتخيير إذا اختارت الفرقة.
وبالتخيير إذا قال طلقني، قال: الأمر لك، إذا اختارت قالت يعني طلقت نفسي، خلاص يقع بالتخيير، يخيرها الزوج، يقول: الأمر لك، فإذا اختارت الطلاق يقع الطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه.
نعم، يعني إذا وكل شخصا، هذا وكالة، إذا وكل شخصا في الطلاق يقع منه الطلاق، قال: يا فلان اذهب إلى القاضي وطلق زوجتي عنده، هنا يقع. كما أن الزواج يصح بالوكالة كذلك الطلاق يصح بالوكالة. نعم.
قال ولا يقع بالتحريم.
ولا يقع بالتحريم، هذه مسألة مهمة. يعني إذا قال أنت علي حرام، أنت علي حرام، هذه الألفاظ يعني مشتهرة، يعني لا أعلم هل هنا مشتهرة أم لا، لكنها مشتهرة يعني في بلدان كثيرة. أنت علي حرام أو علي الحرام، بعضهم يقول علي الحرام. قول أنت علي حرام اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا هو طلاق، والقول الثاني قالوا هو ظهار، وسوف يأتي إن شاء الله معنى الظهار، ظهار. والقول الثالث قالوا هو يمين، هو يمين. والصحيح أنه راجع إلى نيته، الصحيح أنه راجع إلى نيته. ماذا أقصد بقوله أنت علي حرام؟ إيش تقصد؟ إن قال أقصد الطلاق فهو طلاق، وإن قال أقصد الظهار فهو ظهار، وإن قال أقصد اليمين فهو يمين. فالصحيح أنه راجع إلى نيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى
هو عنه.
نعم.
من قال إيش قال؟ حرام.
قال ولا يقع بالتحريم.
نعم لا يقع في التحريم، قلنا صحيح أنه يرجع إلى نيته، راجع إلى نيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا.
نعم. الطلاق يا إخوة ينقسم إلى ثلاث أقسام، طلاق رجعي وبينونة صغرى وبينونة كبرى، ثلاث أقسام. الطلاق ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الطلاق الرجعي وهو الطلقة الأولى، إذا طلقها أول طلقة يسمى رجعي، يعني له أن يراجعها متى شاء ما دامت في العدة. الطلقة الثانية يسمى رجعي، يسمى رجعي، يعني له أن يراجعها متى شاء إذا كانت في العدة، هذا يسمى الرجعي. والرجعية تبقى في البيت، ما تخرج من بيتها، تمكث في بيتها. الثاني بينونة صغرى، بينونة صغرى، إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وانتهت العدة هنا تسمى بينونة صغرى، لا يراجعها إلا بعقد جديد، يعقد عليها من جديد بولي وشهود، بعقد جديد. الحالة الثالثة بينونة كبرى، بينونة الكبرى، وهو إذا طلقها ثلاث طلقات، طلق مثلا ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، هذا يسمى بينونة كبرى، هذه لا تحل له، لا تحل عن بانت بينونة كبرى لا تحل له، إلا إذا تزوجها رجل راغبا فيها، راغبا فيها وخلى بها، يعني وقع الجماع خلى بها ثم طلقها كرها له، إيش لهذا الزوج أن يعقد عليها، يعني يخطبها من جديد، له أن يراجعها. هذه أقسام الطلاق، بينونة طلاق رجعي وطلاق بينونة صغرى وطلاق بينونة كبرى. فقال وله أن يراجعها، إيش قال الشيخ وله عبارة وله؟
قال والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا.
نعم، يعني متى شاء ما دامت في العدة، متى ما دامت في العدة. والرجعة لها حالتان، الرجعة لها حالتان. الحالة الأولى أن يراجعها بالقول، يقول راجعتك بهذه الصيغة. لو قال اذهب إلى البيت لا ما سمى رجعة، إذا قال تعالي ما سمى رجعة، لا بد يقول راجعتك هكذا. يقول الحالة الثانية إذا جامعها بنية الرجعة، إذا جامعها بنية الرجعة، أما إذا جامعها بغير نية الرجعة هذا حرام ولا يجوز. لك قال العلماء الرجعة تكون بالقول يقولها راجعتك، وتكون بالجماع بنية الرجعة. أما الإشهاد فإنه يستحب وليس بواجب، يستحب أن يشهد اثنين على أنه راجع زوجته، هذا من باب الاستحباب فقط ولا ليس بواجب. لو راجعها بدون إشهاد عادي ما ضره ذلك.
طيب، قال رحمه الله تعالى ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، هذا ما يسمى قلنا بنونة
كبرى.
كبرى، نعم.
قال رحمه
الله، لكن طبعا حتى تنكح زوجا غيره بشروط أن يكون زواج رغبة، والثاني أن يدخل بها الزوج الثاني، بهذين الشرطين. الأول أن يكون زواج رغبة، يعني هو رغب بها، والحال الثانية أن يدخل بها الزوج. أما إذا طلقها قبل الدخول ما تحل الأول، ما تحل. لو طلقها قبل الدخول ما تحل حتى يعني يدخل بها الزوج الثاني الذي تزوجها. نعم،
قال رحمه الله تعالى باب الخلع.
نعم، انتهى من الطلاق وانتقل إلى باب الخلع. الخلع هو شراء المرأة نفسها من زوجها بالمال، شراء المرأة نفسها من زوجها بالمال، يعني تقول يا فلان أعطيك مال وطلق، هذا يسمى الخلع، يسمى الخلع. ويكون إذا كرهت خلق الزوج، خلقه أو خلقه أو دينه، أو دينه خلقته، كرهت خلق الزوج، ماذا يكون سيء معها يضرب لها مثلا، أو خلقه مثلا مثلا دميم أو قصير، كرهت هذا منه الشيء، أو دينه ما يصلي مثلا، فهنا تطلب الخلع، تقول يا فلان المهر الذي أعطيتني إياها مهرك وطلق، هذا يسمى الخلع. نعم،
قال رحمه الله تعالى وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها.
نعم، كان أمرها إليها، يعني إذا طلبت منه ودفعت له إيش المهر. نعم،
قال لا ترجع إليه بمجرد الرجعة.
نعم، يعني ما تسمى رجعية، في الخلع تسمى بدون صغرى. نعم، في الخلع تسمى بدون صغرى، يعني إذا حصل خلع بينهم تسمى بدون صغرى. لو مع الوقت مثلا تصالحا له إيش أن يعقد عليها من جديد. نعم،
قال ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه.
نعم، لا لا، الصحيح أنه يجوز في القليل أو في المهر الذي أعطاه إياه، أما الزيادة فلا، فهي مكروهة، الزيادة مكروهة، كما قال الحنابلة، لأن امرأة رفاعة، عفوا زيد بن ثابت، لما أرادت الخلع فقال لها صلى الله عليه وسلم ماذا أعطاك مهر؟ قالت حديقة. قال أتردين عليه حديقته؟ قال أرد حديقته وزيادة. قال الحديقة كافية، يعني لا زيادة ما تقبل. ونص الحنابلة إلى أنها مكروهة، بل قيل أنها ليست من الشيم، من شيم الرجال، حتى أن الشيخ ابن باز رحمه الله لما كان قاضيا في أول شباب لما كان قاضيا في أول أمره رحمه الله، يعني قال أن جاءته يعني امرأة طالب الخلع من زوجها فطلب أكثر من المهر، فقال الشيخ ليس لك إلا المهر، قال لا أريد أكثر من المهر، فأمر الشيخ بحبسه، بحبس هذا الشخص. فعلا لما رأى الأمر هكذا قال خاص رضيت بالمهر وطلقها. فقال الحنابل أنه يكره أن يعني أكثر من المهر، إما على المهر أو أقل منه، هذا هو الصلح. نعم.
قال ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا،
يعني المهر يعني لا يتعدى المهر. نعم.
قال فلا ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما.
نعم. الحاكم أطلق عند الفقهاء معناه القاضي، القاضي في كتب الفقه قال الحاكم يعني القاضي، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران. أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد الحاكم وأخطأ له أجر. أراد الحاكم من هنا؟ القاضي. قال يجوز للقاضي إلزامه إذا كان فيه شقاق، يعني خلاف، حصل خلاف وكبر الخلاف وليس هناك يعني سبيل إلى الصلح، هنا يقاس يلزم في الطلاق. نعم.
قال وهو فسخ وعدته حيضة.
نعم. هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن العدة ما تكون كعدة المطلقة، سوف يأتي، لا تكون حيضة واحدة. الأمر الآخر ما يحسب طلقة، الخلع ما يحسب طلقة، يسمى فسخ ما يحسب طلقة، هذا هو الصحيح، أن في الخلع ما يحسب طلقة والأمر الآخر عدتها حيضة لأنها شرت نفسها منه خلاص، فليس عدتها ثلاث حيض إذا كانت تحيض، لا عدتها حيضة واحدة كما اختار شيخ الإسلام. أما جمهور العلماء قالوا لا، حكم المطلقات، حكم المطلقات، هذا قول الجمهور، تحسب طلقة وعليها عدة المطلقة، لكن قول شيخ الإسلام هو أقوى رحمه الله، وقول الجمهور أحوط لا شك، قول الجمهور أحوط. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الإيلاء.
باب الإيلاء، انتهى من الخلع. الإيلاء، الإيلاء معناه القسم، معناه القسم، وهو أن يحلف الزوج على أن لا يطع الزوجة 4 أشهر، يحلف الزوج على أنه لا يطع الزوجة 4 أشهر. أما إذا حلف أنه لا يطع الزوجة شهر هذا ما يسمى إيلاء، ما يسمى إيلاء، فليس هو الإيلاء المراد هنا. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، ليس هو الإيلاء المراد هنا في هذا الباب، لأن معنى إيش آل؟ يعني حلف، قلنا الإيلاء معناه إيش؟ معناه الحلف. آل سلم من نسائه شهرا يعني حلف أنه لا يأتي إليه شهرا، لا يأتي إليه شهرا، لكن هنا أن يحلف الزوج على أن لا يطع الزوجة 4 أشهر، يعني ما يجمعها 4 أشهر. إذا تمت 4 أشهر ولم يجامعها الزوج، هنا يجبر من الحاكم، من القاضي، إما أنه يجامع الزوجة أو يطلق الزوجة، فإن قال لا أطلقها طلقها القاضي طلقة واحدة، هذا مسألة الإله، هو لأن فيه ضرر الآن على الزوجة، فيه ضرر. إذن الإلاء هو أن يقسم الزوج على أن لا يطع الزوجة 4 أشهر، فإذا أتمت 4 أشهر تمت ولم يحنث، يعني لم يجامع، أو قبل 4 أشهر لم يجامع، إذا تمت الأربعة يطلبه القاضي، إذا شكت الزوجة مثلا يطلبه القاضي، يقول يا فلان إما أن تطأ الزوجة وإما أن تطلق، إذا قال لا أطأ ولا أطلق يجبره القاضي، فإن رفض طلق القاضي عنه طلقة واحدة، القاضي له الحق في فسخ النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن، فإن وقت بدون أربعة أشهر.
لا أقرب، يعني إما تكون عنده نساء كثيرة أو زوجة واحدة، يقسم أنه لا يقربهن. يعني إيش؟ يعني لا يجامع، معناه لا يجامعهن، يعني أراد القرب هنا يعني الجماع. نعم.
قال: فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به.
نعم، يعني إذا قال شهرا مثلا مكث شهر ثم رجع ولا شيء عليه. نعم.
قال: وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق.
نعم، فإذا يعني أربعة أشهر للذين لهم من السلام تربصوا أربعة أشهر، لكن إذا قال، فإن كان أكثر من أربعة أشهر فهذا يطلب القاضي، إما يطلب إيش؟ بالفيء يعني الرجوع، فإن فاءوا فالله غفور رحيم، يعني رجعوا، إما يقول له يأمره بالفيئة يعني بالرجوع، فإن أبى يأمره بالطلاق، يأمر القاضي بالطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الظهار.
نعم، فإن أبى الطلاق، قلنا إذا رفض الطلاق يطلقها القاضي، له الحق أنه يطلقها منه، لأن فيها ضرر الآن على هذه المسكينة، فيها ضرر. انتهى من مسألة الإيلاء وعرفنا معناه. قال: باب الظهار. الظهار مأخوذ من الظهر، من الظهر، وهو قول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، يعني تحرمين علي كما يحرم إيش؟ إتيان الأم. هذا يسمى الظهار. كان في الجاهلية طلاقا، وفي أول الإسلام كان طلاقا، ثم بعد ذلك نسخ وأصبح يمين، أصبح يمينا، وهو خاص بالزوج. لو قالت الزوجة للزوج: أنت عليه كظهر أمي، لا عبرة بهذا القول. إذا قالت للزوج: أنت علي حرام، لا عبرة بهذا القول، لأن هذا القول خاص بالزوج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي.
كظهر أمي يعني هو كناية عن الجماع، يعني كناية عن الجماع، يعني كما تحرم علي الأم أنت تحرم علي. نعم.
أو ظاهرتك،
أو يقول أنا ظاهرتك. نعم.
أو نحو ذلك،
أو نحو ذلك من العبارة: أنت مثل أختي، أنت علي كأختي، كظهر أختي. قال أيضا: إذا قال أنت علي كظهر أختي يكون ظهار. نعم.
قال: فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين.
فليصم شهرين
متتابعين.
نعم.
فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا.
نعم.
ويجوز
نعم، إذا قال هذا القول ما يطأ الزوجة إلا إذا كفر، والكفارة عتق رقبة، الآن ما عاد في عتق، الآن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لا بد من التتابع، وينقطع التتابع لعذر كسفر مثلا أو مرض، فإذا زال العذر أكمل التتابع. فإن كان لا يستطيع أطعم 60 مسكينا. هذا في مسألة الكفارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم.
نعم، إذا قال أنا والله ما أستطيع الصيام، هنا يكون إيش الكفارة؟ إذا قال أنا فقير ما عندي، يجوز للإمام إمام المسلمين أن يعطيه من الصدقات، يقول هاك هذه الصدقات وكفر كفارة الظهار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان. قال صلى الله عليه وسلم اعتق رغبة، قال ما أستطيع، قال صوم شهر متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينة، قال لا أستطيع. فجاء رجل من الصحابة على حمار وضع عليه مقتل، مقتل يعني يسمى زبيل عندنا في لغة العرب، زبيل يوضع فيه التمر، كان صدقة رحمكم الله. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا وتصدق به، خذ هذا وتصدق به. فقال يجوز الإمام أن يشعينه على الكفارة. نعم.
قال وله أن يصرف منها لنفسه وعياله.
نعم، إذا كان هو فقير أصلا، هو فقير له، كما قال هذا الرجل قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها، لابت يعني لابت المدينة، جبال المدينة، بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه لعيالك. فيجوز إذا كان فقيرا أن يأخذه لعياله، يجوز. نعم. فقالوا أن يعني من غرائب أن هذا الرجل جاء يبكي ورجع يضحك، جاء يبكي كما في رواية الموطأ قال كان يضرب رأسه وقال هلك الأبعد، ورجع يعني فرحوا معه ورطب لأهل بيته. سبحان الله، إن الله يقدر الأحوال من حال إلى حال سبحانه وتعالى. نعم.
قال وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت.
نعم، إذا قال أنت عليك ظهر أمي سنة كاملة، هنا ينتظر سنة كاملة ما يجامع الزوج، هذا يسمى مؤقت يعني بوقت. نعم.
وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق.
نعم، أما إذا كف، أما إذا وطأها جامع الزوجة، هنا يجب عليه أن يبتعد عنها حتى يكفر كفارة الظهار. نعم.
قال وينقضي وقت المؤقت.
نعم، يعني الوقت الذي يعني وقر، قال سنة كاملة، قال والله قال أنت عليه كثر أمي سنة ثم وطأها بعد شهر أو شهرين، هنا انقطع هذا المدة، لكن يجب عليه أن يبتعد ويأتي إيش الكفارة. نعم. لكن لو قال أنت عليه كثر أمي سنة وتمت السنة لا شيء عليه، ليش عليه كفارة؟ لكن هنا لأنه إيش، لأنه وطأ، هو حدد وقت معين سنة، قبل السنة وطأ الزوجة، هنا انقطعت المدة ووجدت عليه الكفارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اللعان.
باب اللعان. اللعان هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، يرمي الزوج زوجته بالزنا. فإذا رماها بالزنا يجب أن يأتي بأربع شهود أنها زانية، رأوها أنها تزني، ليس فقط سمعنا، لا رأوها رؤية العين أنها تزني. فإذا لم يكن أربع شهود هنا يلاعن، يعني يقسم الزوج أربع مرات أن زوجته زانية، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، هذا يسمى اللعان، لأنه قال الخامسة أن لعنة الله عليه وسمي لعانة كان من الكاذبين. والزوجة حتى ما يقام عليها الحد، حد الزنا، أيضا هي تلعن، تلعنه، تقسم أربع شات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهنا يفرق بينهم أبدا، فرقة أبدية. وإذا كانت حاملا الولد ما ينسب للرجل، ينسب لأمه، لأنه لا عن إيش حتى ينفي الولد عنه، يقول هذا الولد ليس لي. فهذا يسمى اللعان، وحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل اللعان يذكرون بالله، يخوفون من عذاب الله، يا فلان اتق الله، هذا زوجتك، لعلك يعني استعجلت، لعلك لا يجوز أن تلعنها وفيها حمل، لعله فعلا ابنك، يا فلان اتق الله، يخوف بالله ويذكر قبل اللعان، كما قال أهل العلم أنه يخوف قبل اللعان، ويقال لزوج يا فلانة اتق الله لعلك فعلا فعلت هكذا، توب إلى الله، فهذا يكون قبل اللعان، فإن أبوا إلا اللعان فإنه يقع اللعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك.
نعم، ما أقرت، هي تنكر الزنا، ما أقرت، تنكر الزنا، وهو ليس عنده شهداء يشهد معه، أربع شهود، إذا ليس عنده أربع شهود يقام عليه الحد، حد القذف الآن، حتى كان زوجة، فلا سبيل له إلا اللعان حتى يدرى عنه العذاب. نعم.
قال: ولا رجع عن رميه.
نعم.
إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه،
يعني لا، ما رجع عن رميه، يعني ذكر بالله يا فلان اتق الله فرفض، قال ما أرجع عن رميه، أنا أرميها بالزنا، يا فلان اتق الله، لعلك أخطأت، لعلك استعجلت، لعلك رأيت شيئا ليس بصحيح، لعل هذا الابن، نعم ابنك، فما رجع عن رميه يعني لها بالزنا. نعم.
لعنها فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
فسمي لعان لأن فيه اللعنة، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم.
قال: ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
نعم، هنا يدرى عنها العذاب، الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. نعم.
قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
نعم، عليها غضب الله إذا كان صادقا فيما رماها به، فالمسألة ليست هينة، مسألة اللعان. نعم.
قال: ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا.
نعم، يفرق الحاكم، يقول الحاكم من يعني القاضي، يفرق بينهم فتحرم عليه أبدا، أبد الأبد، حتى لو تزوجت وطلقت خلاص تحرم عليها أبدا، عكس بين الكبرى، بين الكبرى تحل متى؟ إذا نكحت زوجا آخر، هذه لا، أبدا، أبد الأبد حتى الموت. نعم.
قال: ويلحق الولد بأمه فقط.
نعم، يعني الولد ما يلحق بالأب لأنه نفاه، قال هذا ليس ابني، يلحق بالأم، فلان ابن فلانة يلحق بأمه. نعم.
قال: ومن رماها به فهو قاذف.
نعم، أما إذا كان غير الزوج، جاء رجل ورأى قال أنت الزانية، هذا قاذف، يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة حتى يتوب إلى الله، فكل من رماها بالزنا تصريحا أو تعريضا فهذا قاذف لها، وقذف المحسن، والقذف من الكبائر، هي امرأة أقصد بالله أنها ما زنت، حتى لو كانت فعلا زانية فعلا، إذا قذف فيقام عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العدة.
باب العدة، العدة هي المدة التي تتربصها الزوجة بسبب طلاق أو وفاة، العدة هي المدة التي تتربصها الزوجة بسبب وفاة أو طلاق، والعدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الطلاق، والطلاق له 3 حالات، الحالة الأولى الحامل، وهذه عدتها بوضع الحمل، الحامل عدتها وضع الحمل، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، متى ما حملت انتهت العدة، ما تقصد ما ولدت، لو طلقها اليوم الزوج ولدت اليوم الثاني انتهت العدة. الحالة الثانية ذوات الحيض التي تحيض، وهذه عدتها ثلاث حيض، تحيض ثلاث حيضات، عدتها ثلاث حيض. الحالة الثالثة التي لا تحيض، امرأة كبيرة عجوز مثلا أو بنت صغيرة ما بلغت ما حاضت، فهذا عدتها ثلاثة شهور، ثلاث شهور. هذا بشرط أن تكون الزوجة مدخول بها، دخل بها. أما إذا عقد عليها وطلقها ليس عليها عدة، هذا هو يكون فقط في من دخل عليها. وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعددونها. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسهن فما عليكم من عدة تعددونها، يعني ليس عليها عدة إذا كانت قبل المساس هنا، لكن هذه الغصمة إذا كانت مدخول بها. الحالة الثانية طلاق، عفوا، عدة الوفاة، عدة الوفاة. وعدة الوفاة للجميع، المدخول بها وغير المدخول بها. لو عقد عليها اليوم وطلقها قبل الدخول عليها العدة، عدة الوفاة. إذن الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق أن الطلاق خاص بإيش؟ المدخول بها، والطلاق عام، المدخول بها وغير المدخول بها. وعدة الطلاق له حالتين، له حالتان. الحالة الأولى إذا كانت حامل، عدتها وضع الحمل. الحالة الثانية إذا كانت غير حامل، عدتها أربع شهور وعشر أيام، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تحيض ما تحيض، مدخول بها أو غير مدخول بها، عدتها أربع شهور وعشرة أيام. نعم، يزيد العلماء عدة امرأة المفقود، امرأة المفقود إذا فقد الإنسان، فقد الآن ما أحد يعلم أين هو، المرأة الآن ماذا تفعل؟ هذه يعني اختلف العلماء في امرأة المفقود، وأصح الأقوال أن تقدير العدة راجع إلى القاضي، راجع إلى القاضي هو الذي يقدر، لم يقول اعتدي عدة طلاق أو عدة وفاة. بعض يعني العلماء يعني كالحنابلة مثلا يقولون إذا كان يعني سافر، يعني سافر ليس يعني خطير للسياحة مثلا وفقد، قال هذا يعني تكون العدة تعدد الزوجة من يوم يعني ولادته تسعين سنة، من يوم الولادة تسعين سنة. يعني مثلا فقد الرجل عمره كم؟ عشرين سنة. كم تمكث الآن؟ سبعين، تمكث سبعين سنة. يقول الآن بعد التسعين أكيد مات، يقول إذا كان يعني يغلب عليه حال الأمن، إذا كان يغلب عليه حال الأمن. قالوا أما إذا كان يغلب عليه حال الموت يعني في حرب مثلا، قال هذه تمكث أربع سنوات، أربع سنوات، بعد أربع سنوات تعتد عدة الوفاة، بعد أربع سنوات. هكذا قال. طبعا روى البيهقي قصة غريبة أنه كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا خرج إلى صلاة العشاء، خرج إلى صلاة العشاء فاختفى هذا الرجل، اختفى يوم يومين ثلاثة ما اختفى. ذهبت الزوجة إلى عمر رضي الله عنه، قال قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي خرج إلى صلاة العشاء من 3 أيام ولم يرجع. قال انتظري. انتظرت أسبوع قالت ما رجع. قال انتظري. شهر ما رجع. قال انتظري. سنة ما رجع. قال انتظري. سنة ثانية. قال انتظري. مكثت 4 سنوات. قالت يا المؤمنين أتممت السنة الرابعة وما رجع الزوج. قال اعتدي عدة الوفاة. فاعتدت عدة الوفاة 4 أشهر و10. بعد ما انتهت عدة الوفاة أتاها رجل خاطب يخطبها. في يوم الزواج جاء الزوج. والقصة صحيحة رواه البيهقي بإسناد صحيح. في نفس يوم الزواج جاء الزوج. فوجد أن المرأة قد يعني عمل لها عرسلة. ذهب يشتكيها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال يا أمير المؤمنين إن زوجتي تزوجت علي. قال هل أنت فلان؟ قال أنا فلان. كان عمر معه الدرة. بعض الناس يقول الدرة، ليس الدرة، هي الدرة بالكسر. قال والله لأضربنك بهذه حتى أوجعك. وينك 4 سنوات وينك؟ قال يا أمير المؤمنين إن لي شأن. قال ما شأنك؟ قال خرجت في أحد الليالي إلى صلاة العشاء وخطفني الجن. نعم القصة بإسناد صحيح. قال خطفني الجن ومكثت عندهم أسيرا هذه السنوات كلها مسجون عندهم. قال فأصبحت حرب بين جن مسلمين مع جن الكفار. هؤلاء كفار الذين حبسوه من الكفار. قال فحصلت حرب وغلب المسلمون الكفار فأخذوني أسيرا. قال فلما علموا بأني مسلم خيروني بين أمكث عندهم أو أرجع إلى أهلي. فقلت أرجع إلى أهلي. قالوا ها أنا قد جئت الآن. قال عمر رضي الله عنه قال اسمع يا هذا، إن شئت طلقنا الزوجة ورجعنا لك، وإن شئت أرجعنا لك مهرك. فقال أريد مهري. أعطوهم بيت المال المسلمين المهر وانتهت القصة. فقال الحنابلة بهذه القصة 4 سنوات و4 أشهر و10. لكن أقول الصحيح أنها راجعة يقدرها القاضي، هذا القول الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العدة هي للطلاق من الحامل بالوضع.
هي
للطلاق من الحامل بالوضع.
بالوضع نعم. الحامل عدة إيش؟ بوضع الحمل. أولاة الأحمال يجون أيضا حملهم. نعم.
قال ومن الحائض بثلاث حيض.
وأما إذا كانت تحيض ثلاث حيضات، تحيض وتطهر ثم تحيض مطهر. إذا حاضت الثالث انتهى. هذا ثلاث قروء. القروء هو الحيض ليس الطهر. بعض الناس يقول تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هذا معناه ثلاث إيش؟ ثلاث طهر. لا هو ثلاث حيض. إن حاضت الثالثة انتهت العدة بالحيضة ليس بالطهر. نعم.
قال ومن غيرهما بثلاثة أشهر.
أما إذا كانت يعني ما تحيض 3 شهور اليائسة، إما امرأة كبيرة أو بنت صغيرة. نعم.
قال وللوفاة ب4 أشهر و10.
هذا الوفاة إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل 4 أشهر و10 أيام. يحسب من أول يوم الوفاة، من أول يوم. لو أنه مات اليوم مثلا في كينيا مثلا، والزوجة مثلا في تنزانيا، ما علمت إلا بعد شهر من وفاة الزوج، تعتد من أول يوم الوفاة ليس من يوم ما علمت، لا من أول يوم الوفاة. إذا يكون إيش انتهى شهر من العدة فتمكث الأيام الباقية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن كانت حاملا فبالوضع.
نعم. كالطلاق إذا كانت المطلقة أو عدة الوفاة حامل كلاهما بوضع حامل. نعم.
قال ولا عدة على غير مدخولة.
نعم يعني إذا طلقها قبل الدخول. لغة على يا أيها إذا طلقتم النساء قبل أن تمسوهن فما عليكم فما عليهن من عدة تعتدونها، يعني ليس هناك عدة. نعم.
والأمة كالحرة.
لا، الذي عليه جمهور العلماء الجمهور أن الأمة ليست كالحرة. يقولون عدة الأمة نصف عدة إيش الحرة. طيب الحرة ثلاث حيضات، كيف يكون نصف؟ حيضة ونصف، لا أقل حيضتين، تعدد بحيضتين. أما كانت حامل نعم بوضع الحمل. نعم، هذا قول جمهور العلماء. نعم.
قال وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين.
نعم، هنا يسمى الإحداد، يسمى الإحداد. الإحداد حداد الزوجة على زوجها، حداد الزوجة على زوجها وهو خاص بالزوجة. أما الزوج ما يحد على زوجها، بعض الناس إذا يعني ماتت الزوجة هو يحد عليها، يترك الزينة ويترك شعرك. لا لا لا، ليش هذا؟ هو خاص في المرأة ليس في الرجل، ليس في الرجل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما توفيت زوجته أم صالح تزوج اليوم الثاني، أم عبد الله اليوم الثاني تزوج. وشخص يعني نعرفه توفيت زوجته رحمه الله ما مكث أسبوع أظن أسبوع وكذا تزوج. فالرجل ما يحد، بعضهم لا يحد، لا العدة الحداد خاص في المرأة. تترك الزينة من لباس وكحل والطيب، تترك الطيب وتمكث في بيت الزوجية حتى تنتهي العدة، حتى تنتهي العدة، هذا يسمى الإحداد. ولا تخرج من البيت إلا للضرورة، مثل مريضة أرادت مراجعة الطبيب مثلا، أو لديها مثلا يعني مراجعة، أو مثلا عندها مزرعة وليس هناك من يقيم على شأن هذه المزرعة، فلا بأس أن تذهب نهارا وترجع ليلا، لا بأس. نعم.
قال والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره.
نعم، يعني في البيت الذي كانت فيه، لكن يجوز لها أن تخرج من البيت في حالات. الحالة الأولى إذا كانت بنت لوحدها وتخاف على نفسها، هنا لها أن تنتقل إلى بيت آمن، لها ذلك. حالة الثانية إذا كان البيت ليس ملك لهم، أجار وليس عندها ما تدفع، لها أن تنتقل إلى بيت أهلها. فيجوز لها يعني أن تنتقل إلى بيت آخر للضرورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم.
ويجب استبراء الأمة المسبية.
نعم، هنا هذا يسمى الاستبراء. الاستبراء يعني طلب البراءة، براءة الرحم، طلب براءة الرحم يسمى الاستبراء، طلب براءة الرحم. وهذا خاص في الإماء، الاستبراء خاص في الإماء. الحرة يسمى إيش؟ يسمى عدة، عدتها ثلاث مثلا حيض كما مر إذا كانت تحيض. أما الأمة المملوكة الآن ما عاد في أمة مملوكة تباع وتشترى فيه، ما عاد فيه. فالأمة المملوكة التي تباع وتشترى تسمى استبراء. إذا باعها السيد الذي شراها تمكث عنده شهر كامل ما يطاها، بعد الشهر له إيش؟ أن يطاها، يسمى استبراء الرحم. لعله حامل مثلا من الزوج، من عفوا من السيد الذي قبل الأمة توطى. نعم.
قال ويجب استبراء الأمة المسبية والمشترات ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا.
نعم، إذا كانت أمة مسبية يعني في الجهاد سبها المسلمون من الكفار، أو اشتراها من السوق بحيضة تستر حيضة. أما كانت حامل ما يطأها حتى تضع الحمل، إن كانت الأمة حامل ما يطأها حتى تضع الحمل. نعم.
قال والحامل بوضع الحمل.
نعم، الحامل ما يطأها حتى تضع الحمل. نعم.
قال ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها.
نعم، لو أن الأمة انقطع عنها الحيض، قال تنتظر لعلها انقطع أنا حامل، بعض النساء ما يتبين الحمل إلا بعد ثلاث شهور، وبعض بعد شهر، بعض ربما يطول. فهذه إخوة يعني تنتظر حتى يتبين هل هي حامل أم لا. نعم.
قال: ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا.
نعم. أما إذا كانت بكر، البكر يطهى في نفسه لأنها ما غير موطوءة، ما تستبرأ. أو كانت عن صغيرة دون الحيض، أو كانت آيسة ما تحيض، هذه ما تستبرأ، لأن الغاية من الاستبراء هو براءة الرحم من الحمل، لعلها تكون حامل وأنت وطأت الآن. هل هذا الحمل ينسب لك ولا للسيد الذي قبلك؟ نعم.
قال: ولا يلزم البائع ونحوه.
نعم. البائع الذي يعني باع الأمة لا يشترط هو إيش أن أجعلها شهر عنده ثم يبيعها، لا يشترط. الذي يستبرئ هو الذي اشتراها ليس البائع. فالذي معنى كلام الشوكاني رحمه الله أن الذي يستبرئ هو المشتري وليس البائع، لأن لا يريد إيش أن يطأ الزوجة الأمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النفقة.
باب النفقة. النفقة واجبة على الزوج، واجبة على الزوج على حسب حاله، إن كان غنيا أو كان فقيرا على حسب حاله يجب على الزوج أن ينفق على زوجته على حسب حاله من غنى أو فقر. والنفقة مردها إلى عرف الناس، مردها إلى العرف، يعني إذا ما تعارف عليه الناس. مثل هنا في كينيا إيش النفقة؟ مثل قالوا المسكن والملبس والمطعم من طعام وشراب، نقول خاص هذه إذا وفر لها الزوج السكن واللباس والطعام والشراب هذا يسمى نفقة. في بعض البلدان لا، لابد مبلغ من المال النفقة، فهي على حسب عرف الناس، على حسب عرف الناس. نعم.
قال: تجب على الزوج للزوجة.
للزوجة. نعم. هذه واجبة حتى لو كانت الزوجة يعني غنية، حتى لو كانت الزوجة موظفة مثلا يجب على الزوج الإنفاق عليها. نعم.
قال: والمطلقة رجعيا.
نعم. إذا كانت مطلقة رجعية، المطلقة الرجعية حكمه حكم الزوجة، لأنك تستطيع أن ترجعها في أي ساعة من ليل أو نهار شئت، الأمر لك. إذا قالوا من السنة أنها إذا كانت رجعية تمكث في البيت ما تخرج، لعل يراها ويشتهيها ويراجعها. نعم.
لا بائنا.
لا بائن، لكن لو كانت بينونة كبرى أو صغرى هذه ما ينفق عليها، إلا إذا كانت حامل فإنه ينفق لأجل إيش؟ لأجل الحمل الذي في بطنها. نعم.
قال: ولا في عدة الوفاة.
نعم. كذلك إذا كانت عدة وفاة مات على الزوج هذه ليس لها نفقة، لكن لو كانت حامل والزوج له راتب تعطى، لأن إيش؟ لأنها حامل لأجل الحمل. نعم.
قال: فلا نفقة ولا سكنى.
نعم.
إلا أن يكونا حاملتين.
نعم. إلا إذا كانت حامل، البائنة حامل أو الذي مات عن زوجة حامل، هنا ينفق عليها لأجل إيش؟ لأجل الحمل، ليس لها هي بل لأجل الحمل. نعم.
قال: وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس.
والعكس. نعم. الوالد الأب إذا كان غني موسر والابن معسر فقير ما عنده شيء، يجب على الأب أن يعطي ابنه، يجب عليه. والعكس كذلك، لو كان الابن غني والأب فقير يجب عليه أن يعطيه، يجب عليه ذلك. نعم.
قال: وعلى السيد لمن يملكه.
والسيد كذلك يجب عليه أن ينفق على العبيد الذين يملكهم، أما إن كان خادما لا، ما يجب عليه، الخادم له أجرة، يعطى أجرة. لكن إذا كان عنده يعني ملك يمين أمه مثلا أو ذلك يجب عليه أن ينفق عليها. كذلك إذا كان عنده دواب حيوانات بغر مثلا أو غنم هنا يجب أن ينفق عليها وإلا باعها. نعم.
قال ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم.
نعم. أما ما عدا هؤلاء لا تجب إلا كان باب صلة الرحم فإنها مستحبة. ينفق مثلا على عنده مثلا عمه أو خالة هذا يستحب له يكون من باب صلة الرحم، لأن صلة الرحم كما قال العلماء تكون بالسؤال والزيارة أو بالنفقة إن كانوا فقراء. النفقة إذا كانوا فقراء يسمى صلة رحم. نعم.
قال ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه.
نعم. يعني هذه النفقة الكسوة والسكنة البيت والكسوة قالوا والمطعم والمشرب. لكن عامة الصحيح أن النفقة مردها إلى العرف على حسب ما تعارف عليه الناس على حسب الزوج إن كان غنيا وإن كان فقيرا فكل ينفق على حسب حاله. نعم. بعض النساء يكفيها الرز إن كان الزوج فقير من يأتي، أما كان غنيا لا الرز ما يكفي، يجب أن يكون هناك إدام لهذا الرز. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرضاع.
باب الرضاعة. الرضاع هو مص الثدي، مص الثدي يسمى رضاع. ويثبت الرضاع يثبت بشرطين اثنين، يثبت الرضاع بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون في الحولين يعني سنتين وأقل، سنتين وأقل. أما فوق الحولين ما يسمى رضاعا، أقول الصحيح كما سوف يأتي. جاء رجل للشيخ الإسلام ابن تيمية قال رضعت من زوجتي ونزل الحليب، فقاله يعني لا يسمى رضاعا، لا يسمى رضاعا. وبعضهم قال ارضع حتى تشبع، ما يسمى رضاعا. لا لا لا، الشبع خاص للصغار، خاص للصغار، فشرط يكون دون الحولين. الحالة الثانية أو عفوا الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات، ولا يشترط مشبعات، لا يشترط، أهم شيء يرضع خمس رضعات. إذا رضع ثم ابتعد ثم رضع الثانية هذه اثنان، ثم ابتعد ثم رضع الثالثة هذه ثلاثة. لو خمس رضعات في نفس اليوم يثبت الرضاع خمس رضعات. أما إذا كان أقل من خمس رضعات ما يثبت الرضاع، رضعتان ثلاثة ما يثبت الرضاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، يعني لابد يكون ايش خمسة. قلنا الرضاع هو مص الثدي. اشترط العلماء أيضا شرطا آخر ثالث، هو أن تكون الأم ذات زوج، أن تكون ذات زوج. بمعنى لو كانت امرأة ما تزوجت وخرج منها حليب يقول هذا ما يسمى رضاع، يقول لابد أن تكون ذات زوج. نعم.
قال رحمه الله تعالى إنما يثبت حكمه بخمس رضعات.
خمس رضعات يعني يرضع خمس رضعات، إذا كان أقل ما يثبت الرضاع. نعم.
مع تيقن وجود اللبن.
نعم، يعني أكيد أنه فيه لبن، وهذا خاص بمص الثدي. أما يعني لو كان الحليب الذي يباع في الجمعيات هذا ما يسمى رضاع، رضع مثلا من البقرة ما يسمى رضاع، ما يقال هذا رضاع. لو اثنان رضعوا من نفس البقرة ما يسمى أخوة بالرضاع، ما يسمى، لأن الرضاع لابد أن يكون إيش من الأم نفسها. لكن لو رضعت الأم له في 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 صحن رضعت هنا يثبت الرضاع، إذا رضعت في صحن له. نعم.
قال وكون الرضيع قبل الفطام.
قبل الفطام يعني دون السنتين، بعد السنتين صح أنه ما يثبت له حكم الرضاع. نعم.
قال ويحرم
يقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم رضاعه، فإتمامه حولين فقط. نعم.
قال ويحرم به ما يحرم بالنسب.
نعم، يعني كنت هذه أمه وزوجها أبوه بالرضاعة، وإخوانه بالرضاعة، عمه من الرضاعة، خاله من الرضاعة، خالته من الرضاعة، هذا كله محارمة. يقول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما لك عمه وخاله يحرم لك الزواج، كذلك عمه وخاله بالرضاع يحرم لك الزواج منهن تماما. نعم.
قال ويقبل قول المرضعة.
نعم، إذا قالت مرضى أنا أرضعته 5 رضعات يقبل قوله. لما تزوج رجل امرأة فجاءت امرأة سمعت بهذا الزواج وجاءت في نفس يوم العرس، قالت هذا أنا أرضعتكم كلاكما، كيف تتزوج؟ فركب حصانه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إني تزوجت فلانة وجاءت فلانة وادعت أنها أرضعتنا كلاهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارقها. قال يا رسول الله، قال كيف ايش وقد غيب؟ تمنى قالت انها رضعت، خاص انتهى الامر، فيقبل قول المراه الواحده في الرضاعه. هذا مما يعني فيه ان الشهاده شهاده النساء لا بد اثنان، لكن الرضاع لا، قالوا يكتفي بواحده، اذا قالت ارضعتهم 5 رضعات يثبت الرضاعه. نعم.
قال رحمه الله ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر.
نعم، هذه من المسائل التي يعني فيها يعني ما فيها من الخلاف. جمهور العلماء قالوا أنه ما يصح إرضاع الكبير، وإذا قالوا استدل بغصما سالم مولى حذيفة، حذيفة رضي عنه كان عنده سالم، تبنى سالم، يعني كان أول في الجاهلية التبني جائز يربيه وهو صغير، فلما يعني كبر سالم وحذيفة تزوج بنت صغيرة، فكان هذا يدخل ويخرج، فتحرجت ذهبت إلى المسجد قالت يا رسول الله إن سالم يدخل ويخرج وأنا لا أستطيع أن أنزع ثيابي، فقال لها سلم ارضعيه يحرم عليك. جاء يعني قال العلماء ان يعني وضعت الحليب في طست، هكذا قال ارضعيه يحرم عليك، وكان يفتي بهذا اظن عائشه رضي عنها افتت بهذا ايضا بهذا الامر، لكن جمهور العلماء قالوا ان هذا خاص في سالم ما يتعداه، خاص به هو، فقال هذه قضيه عين ما تتعدى الى غيره، لكن يقول جمهور العلماء قالوا أن إرضاع الكبير ما يثبت، وإن كان القاعدة عند المحدثين أن الخصوص يحتاج إلى دليل، إذا قلنا قضية عين ما الدليل على أنه خاص بسالم؟ هناك من كان يفتي كعائشة رضي عنها، يعني الصحابة عملوا، قال العلماء أن يعني جمهور العلماء هجروا هذه المسألة، تركوها جمهور العلماء، قالوا أولاً الأدلة في كتاب الله تدل على أن الرضاع في الحولين، الأمر الآخر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح إنما الرضاع من المجاعة، إنما الرضاع ما شق الأفتاق، يعني كل ما كان إيش دون الحولين، فقال يدل على أن هذه المسألة إيش قضية عين، وأما قول عائشة هو اجتهاد منها رضي الله عنها.
قال رحمه الله تعالى باب الحضانة.
باب الحضانة، إذا حصل فرقة بين الزوجين إما طلاق وإما وفاة، الأولاد عند من يكونون؟ تسمى الحضانة يعني حضانة الأولاد، مأخوذة من الحضن، المراد حضانة الأولاد. الأحق بالحضانة الزوجة، الأحق بالحضانة الزوجة ما لم تتزوج، لغنى سلم أنت يحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت الزوجة قالوا تنتقل الحضانة إلى الأم إن كانت موجودة في كانت الأم متوفاة تنتقل إلى الخالة، قالوا أن الخالة بمنزلة الأم. فإن لم يكن هناك خالة قالوا الصحيح أنه مرد الحضانة إلى القاضي ينظر الأصلح ويجعل الحضانة عنده، إذا يعني الزوجة تزوجت وليس عندها أم وليس هناك خالة، القاضي هو الذي يرى الأصلح، إما يقول عند الأب أو عند العم أو ذلك يرى الأصلح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح،
يعني ما لم تتزوج. نعم، هذا هي الأولى. نعم.
ثم الخالة
إذا كان ليس هناك أم، إذا أمها متوفاة تنتقل إلى الخالة، لقول سلم الخالة بمنزلة الأم. نعم.
قال: ثم الأب. ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا.
الحاكم يقول إيش؟ القاضي يرى أين الأصلح ويجعل له الحضانة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم.
قال: وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير.
الاستقلال ليس البلوغ، معناه التمييز، يسمى سن الاستقلال، والتمييز قيل 6 سنوات وقيل 7 سنوات. قالوا إذا بلغ الطفل 6 أو 7 هنا يخير، يقول يا فلان تمكث مع أمك أو تذهب إلى أبيك، يختار هنا يخير. نعم.
قال: وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه.
نعم، يخير إذا كان طبعا في طلاق، إذا كان في طلاق تبخذ مع أمك ومع الأب، يختار هو عاد، وغالب هؤلاء يذهب مع الأم الغالبية. نعم.
قال: فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة.
نعم، أما إذا كان ليس له يعني أب ولا أم مثلا يتيم، يكفله من كان يعني الأصلح له. نعم.
قال رحمه الله: كتاب البيع.
نعم، لعلها في هذا الكفاية إن شاء الله. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.